يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها المشاهدون الكرام، لازلنا مع كتاب الملخص الفقهي في فقه العبادات، وقد انتهينا إلى الباب السابع منه، باب صفة الوضوء. قال المصنف: باب في بيان صفة الوضوء، أي كيف تتوضأ. مما يبين خطورة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود في سننه رأى رجلا يصلي وبقدمه لمعة، حديث صاحب اللمعة. إيه اللمعة؟ يعني بقدر الدرهم، هكذا ليس عليها ماء، لم يغسلها في وضوئه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع وأعد وضوءك وأعد صلاتك. هذا يبين أن المرأة إذا توضأ خطأ صلاته باطلة. والأمة الإسلامية من سماتها إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا محجلين يعني النور يشع من عند مفرق رؤوسهم ومن عند أقدامهم. لماذا؟ من أثر الوضوء. لذا أقول أيها الإخوة، كما اتفقنا إن شاء الله تعالى سنقوم بالوضوء عمليا عبر قناة الحكمة الفضائية، لكنني قبل أن أقوم بالوضوء عمليا أقرأ ما قال المصنف ثم أذكر بعض المخالفات والبدع في أمر الوضوء. يقول المصنف بعد أن عرفنا شرائط أو شروط الوضوء وفروض الوضوء وسنن الوضوء على ما سبق بيانه، ينبغي أن نتعلم كيف نتوضأ. وسيدنا عثمان رضي الله عنه أتى بإناء كهذا الإناء به ماء، ثم توضأ بين الصحابة وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن نحن حينما نقيم هذا العمل لا نأتي به إلا من دليل من عند الإمام البخاري. صفة الوضوء أولا قال المصنف: أن ينوي الوضوء، يعني قبل أن تقوم الوضوء لابد أن تنوي. قلنا أن النية أو إن النية محلها القلب، أن ترفع الحدث للصلاة التي تريد أن تؤديها، نعم، أو أن تتطهر لأجل أن تدخل على العبادة، لابد أن تنوي. ولذلك قال الفقهاء: إن لم ينوي الوضوء وضوءه باطل. النية انعقاد القلب على العمل، أول شيء قبل أن نبدأ ننوي، ثم بعد النية تقول بسم الله، تنوي، ثم تذكر اسم الله عز وجل قبل أن تشرع في الوضوء. ثالثا ثم يغسل كفيه ثلاث مرات، النية، البسملة، غسل الكفين ثلاث مرات. وسأذكر هنا عند العمل لماذا نغسل الكفين. وغسل الكفين سنة من سنن الوضوء ثلاثا ولا يزيد عن ثلاث، فإن من زاد عن ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، وله أن يغسل مرة واحدة أو مرتين إن زاد فثلاثا، فلا يزيد المتوضع عن ثلاث مرات، لأن الوضوء له شيطان يسمى الولهان، الولهان يوسوس لأتباعه. تجد المرء يتوضأ مش ثلاث مرات، 50 مرة، ثم يعيد ثم يوسوس ثم يعيد. هذا رجل ينبغي أن ينتهي عن هذه الوسوسة وأن يقطع الشك باليقين. يكفيك مرة واحدة يا عبد الله، فلا تستجب لأمر هذا الشيطان. وكم من سائل عنده وسواس قهري أو عنده شك في أمر الوضوء أو يستجيب للولهان شيطان الوضوء، فعنده يظل يتوضأ حتى تنتهي الجماعة، ثم يأتي الفرض الآخر وهو يتوضأ. لما؟ لما عنده من شك. يبقى غسل الكفين ثلاثا، قال المصنف، ثم يتمضمض ثلاثا، المضمضة ثلاث مرات، ثم يستنشق ثلاثا بيده اليسرى كما سنبين الآن عمليا. يستنشق ثلاثا ويتمضمض قبل الاستنشاق ثلاثا، وينثر الماء بأنفه من أنفه بيساره، يعني يستخدم اليسرى في الاستنثار من أنفه، ثم يغسل وجهه. هنا نقف، تبدأ الفروض، فروض الوضوء تبدأ من غسل الوجه ثلاث مرات، وقلنا إن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فإن لم ينوي الوضوء إلا عند المضمضة صح الوضوء قبل أن يغسل اليدين، لكن السنة أن ينوي قبل أن يقبل على الوضوء. يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يعرف المصنف حد الوجه، يقول: وحد الوجه طولا من منابة الشعر إلى أسفل اللحية، هذا العظم الناتئ عن اليمين وعن الشمال، من منابة الشعر أهو هذه منابة الشعر إلى أسفل اللحية، وحده عرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا يسمى الوجه الذي وجهه به إنسان. لذلك يعرف المصنف الوجه بهذا التعريف، يقول: ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، مع المرفقين هذا المرفق، إن تركت هذا المرفق وضوءك باطل. طيب يا عم الشيخ، ألبس جاكتا ولا أستطيع أن أشمر الجاكت إلى أعلى، مش ينفع لحد هنا، لا وضوءك باطل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة كان يلبس جبة فرفع كمها فلم يستطع، فأخرج يده من داخلها وصب عليه الصحابة. إذا لا يمكن أن يصح الوضوء إلا بغسل المرفق مع المرافق. أقول هذا حتى أن الكثير يكتفي بغسل هذا الجزء دون أن يعمم المرافق بالماء، انتبه أخي. قال المصنف: ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات، وحد اليد هنا، انتبه هذا خطأ. ما هو حد اليد؟ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أيوة، مش من هنا، مش من الرسخ، من أطراف الأصابع، لأن الكثير يغسل هكذا هذا الجزء فقط ويترك أطراف الأصابع، لا، اليد من أطراف الأصابع إلى آخر المرفق، هذه كلها يد. يبقى الماء لابد أن تعمم هذه اليد بالماء من أطراف أصابعك إلى مرفقك. هتقول لي أغسل من هنا، يبقى تركت الكف، وضوءك باطل. شفت الخطأ الذي نقع فيه جميعا، وهو أن الكثير يغسل من هنا إلى المرفق ويترك الكف. عبد الله، اليد تشمل، قال المصنف، من رؤوس أصابع الأظافر أهو إلى المرفق إلى أول العضد أهو، يبقى هذه كلها تسمى اليد. قال: ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد، لا يأخذ لأذنه ماء، إنما يمسح الرأس أهو مقبلا أو مدبرا ومقبل كده رايح، ثم يرتد إلى الأمام، ثم ينزل على أذنيه ويمسحهما هكذا مرة واحدة، أهو رايح ثم يرتد، أو من الخلف إلى الأمام مرة واحدة ثم يمسح الأذنين مرة واحدة، والأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين. إيه الكعبين؟ قال: الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق من اليمنى واليسرى، هؤلاء هذه هي الكعبان. الشيعة يقولون الكعبان في مؤخرة العقب عند مؤخرة القدم من لا، الكعب هو الجزء الناتئ من اليمين ومن الشمال كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: ومن كان مقطوع اليد أو الرجل، مقطوع اليد أو مقطوع الرجل يعمل إيه؟ يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، يعني قطعت يده فيغسل ما بقي منها. لما؟ الحديث يقول: وما أمرتكم به، أو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لذلك سأنبه عند الكلام عن الصلاة، سأنبه: البعض يستطيع القيام في الصلاة ولا يستطيع الركوع ويجلس من أول الصلاة، صلاتك باطلة، لأنك فرطت في واجب وهو القيام مع القدرة. حصل ما تستطيع وما تعجز عنه. ديننا دين اليسر ودين التيسير ودين رفع الحرج، كما سنتحدث عن مسح الخفين ومسح الجوربين ومسح الجراميق ومسح الموق ومسح اللفائف ومسح التساخين ومسح الإمامة ومسح الجبيرة. نعم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن ينتهي من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هكذا تطهر في الجزء الظاهر وطهر الباطن بهذا الدعاء، فيقبل على العبادة بعد طهارة الظاهر والباطن. هيا بنا نتوضأ، هيا بنا نتوضأ في عجالة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قلنا أول شيء في أمر الوضوء حتى نستعد، أهو شوف أنا رافع لحد فين، أهو لحد فين المرفق داخل، الساعة تخلع، النظارة تخلع، الطقية تخلع. أول شيء نفعله في أمر الوضوء قلنا هو إيه؟ نغسل اليدين. طبعا اليد، هذه اليد لا تدخل في الإناء إلا إذا كانت طاهرة، يعني إذا قمت من النوم، في ناهي: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، لأنه لا يدري أين باتت يده. يعني إيه؟ يعني إذا قمت من النوم لا تغمس يدك في الإناء، كنت تتوضأ من إناء، إلا أن تغسلها خارج الإناء، لأنك لا تدري أين باتت يدك. تدري؟ لا تدري. فإذا ينبغي عليك أن تغسلهما خارج الإناء. الحمد لله اليد لم نقم من النوم، احنا قمنا من زمان وتوضأنا الظهر وتوضأنا للعصر فنبدأ بسم الله. نتوضأ أستحضر النية، هقول إيه بالنية؟ نويت أتوضأ للعصر يوم الاثنين 14 يناير 2008 لأصلي العصر. يا مبتدع يا مبتدع، التلفظ بالنية بدعة، إنما النية محلها فين؟ القلب. أنت تنوي الوضوء خلاص، النية والتلفظ بالنية الحقيقة لا تلفظ بها إلا من لا عقل له. يعني واحد بيتغدى ونويت أتغدى يوم الأربعاء أو يخرج إلى عمله، يقول نويت أخرج إلى عملي، بالطبع لا، لكن النية يترجمها القلب، إرادة وعزم على الفعل. نويت خلاص بسم الله، هتنسى تقول إيه؟ بسم الله قبل أن تتوضأ. لا وضوء لمن لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث كلام، إنما إن صح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يعني لا وضوء كامل. نحن الآن نتحدث عن الكمال في الوضوء، لا نتحدث عن الإجزاء، فرق بين الكمال والإجزاء، وضوء كامل. طيب خلاص غسلناه بسم الله، خليك معايا مخرجنا العظيم. طيب نأخذ بهذا بسم الله، غسلنا اليد 3 مرات اهو بسم الله، بس خلي بالك اهو مرة 2 اهو شوف 3. الحنفية شغالة الحمد لله، عندنا حنفيات. ها خلاص غسلت كده الحمد لله. طب لماذا اغسل هذين اليدين؟ آلة نقل الماء الى الاعضاء، هي دي الآلة، فالآلة لابد ان تكون طاهرة. هتمضمض بها، هغسل بها وجهي. غسل اليدين 3، وبعدين مخرجنا العظيم نتمضمض. المضمضة ازاي؟ اهي بسم الله، ارج الماء رجة. واحد بقى عمل لي كده، يا سلام، لا، ادخل الماء الى فمك ثم رج الماء في اليمين واليسار. كم مرة؟ قلنا 3. تالت ايه؟ باليمنى اهو، كده تمضمض. بعد كده ايه؟ الاستنشاق، ادفع الماء باليمنى واستنثر باليسرى اهو، هذا هو الاستنثار. اذا توضأت فاستنثر، ايه؟ خلي الاصابع. اذا استنشقت فاستنثر، او دفع الماء باليمنى ثم الاستنثار باليسرى. كم مرة؟ 3. خلاص خلصنا المضمضة والاستنشاق، نخش على الايه؟ على الغسل الوجه. هنا بقى نبين الكلام اهو. الوجه يا اخواني لازم يعمم بالماء اهو اهو، شفت؟ من منبت الشعر الى اسفل اللحية، ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. تخافش على السماعة يا مخرج، ان شاء الله هنراعيها. ها تاني مرة كمان اهو بسم الله اهو، اغسل الوجه. واحد بيعمل لي كده، يعمل لي كده، يسيب الجزء ده، يسيب الجزء ده، يسيب، اترك هنا. طب انا عندي لحية اعمل ايه؟ صاحب اللحية الخفيفة لابد ان يصل الماء الى البشرة، صاحب اللحية الكسة يغسل الظاهر ويخلل الباطن. ايه معنى التقليل؟ تخليل اللحية، يعني يدخل الماء في خلال اللحية. بس خلي بالك نمرة 3 اهو، 3 مرات. يا سلام، الله، الوضوء راح يا سيدنا الشيخ اهو. خلاص غسلنا الوجه، خللنا اللحية، وصل الماء الى منابة الشعر، الى شحمة الاذن، كله تمام. خلاص جئنا بالفرض الذي قال الله فيه فاغسلوا وجوهكم. نيجي بقى لليد. باليد فيها مخالفات تبطل الوضوء. قلنا منين؟ من اظافر الاصابع الى المرفق. من الاظافر، مش من هنا، مش من الراس. ولذلك اهو اقول من هنا الى هنا، اهو هذا هو إسالة الماء على كل اليد، اهو حتى تصل الى المرفق. الحتة دي بالحتة دي الكثير ينساها في الوضوء. وضوءك باطل يا من لا تغسل المرفق. والكثير يبدأ من هنا، لا، نقول 3 مرات من اطراف الاصابع مع المرفق. كم مرة يا سيدنا الشيخ؟ 3 مرات. اول العضد هنا تشرع فيه، اليمنى تبدأ بها، وكذلك اليسرى. هذه اليسرى يا مولانا، اهي. ثم قال اهو المرفق اول اطراف الاصابع 3 مرات. نعم، خلاص كده خلصنا اليدين ما شاء الله. بعد كده يا سيدنا الشيخ، وامسحوا برؤوسكم. نيجي بقى لمسح الراس. واحد يعمل لي ايه؟ يا سلام، كده مسحت على الراس. ما ينفعش يا مولانا، كده مسحت على مقدمه الراس. بعض النساء تعمل ايه بالليل حتى دي؟ يا سلام، لا، الراس لها المسح كامله. وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا ليست التبعيض. ما نمسح ازاي؟ اهو مقبل او مدبر ومقبل، ثم امسحوا الاذنين اهو مع الراس. اهو اكشف الراس لحد الافة وارجع تاني كده. يبقى مرة واحدة كل الراس تمسح، نساء ورجال كل الراس تمسح. ولسه نتكلم على حكم المسح على الخمار وحكم المسح على العمامة للرجل. ايوه، في باب المسح على الحوائل بعد ذلك، والمسح على الخفين وعلى الجوربين، لان البعض يقول المسح على الجوربين لا يجوز. اتق الله ولا تحجر على الناس، واقرأ قبل ان تنقل، العلم امانة. ساذكر الان حكم المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة. المسح على الرأس هكذا لكل الرأس. واحد يقول قال الشافعي يقول المسح الجزئي. نحن مع الدليل. ماذا ثبت عن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ مسح الرأس كاملة، مسح على مقدمة الرأس وأتم على العمامة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل 3 مرات؟ لا، مرة واحدة مقبل ومدبر مع الأذن، خلاص مرة واحدة. هكذا في البخاري وفي الإمام مسلم، مسح رأسه مرة واحدة ومسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، يعني مرة واحدة. ليس هناك ماء جديد. خلصنا، ندخل على القدمين. من القدمين تخالف الشيعة الرافضة أهل البدع، وعندنا في زماننا من يشارك الشيعة في هذا القول، هو بعدم المسح على الخفين وبعدم المسح على الجوربين. متواتر صحيح، رواه 70 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، وفي وما في مقامهما، المسح على الخفين وما في مقامهما. إذا القدم آخر الأعضاء لها الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، غسلنا يا رب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم مش وأرجلكم، الرجل معطوفة على الوجه يبقى لها الغسل، منهاش المسح. الشيعة يقولون تمسح عند أهل السنة إن كان بها حائل. الحائل يعني إيه؟ جورب أو بها خف او جرموق او موق. وسنبين معنى هذا ان شاء الله تعالى. اخر عضو عندنا هو القدم. طبعا انا مش قادر اطلع رجلي فوق، انما هنقول تغسل القدم كيف؟ معذرة اهو هذه القدم، يصب الماء هنا، الصوابع الضوافر الماء يتخلل هنا، ثم هكذا 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 الكعب اهو اهو، هذا هو الكعب وهذا هو الكعب. الشيعه يقولون الكعب ده باطل باطل، الكعب مش ده يا شيعه، الكعب هذا، لقول صلى الله عليه وسلم كل ما جاوز الكعبين في النار، كل ما جاوز الكعبين يعني هذا الجزء في النار، ودي سمى العقب. ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، لان البعض يغسل هكذا وينسى العقب وينسى الكعب. لا، وعمي القدم بالماء الى اعلى الكعبين، هذا هو التحجيل، غرا محجلين من اثر الوضوء كما قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم، اليمنى ثلاث مرات واليسرى كذلك. خلصنا الوضوء، نقول ايه بقى؟ احنا خلص، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت لك ابواب الجنة الثمانية، تدخل من اي باب شئت. سبحان الله، تذكر هذا الدعاء بعد هذا القول. انتهينا من صفة الوضوء. طب هنشف؟ ايوه تنشف. الا انشف الوضوء؟ نشف، نبيك نشف يا شيخ، ها، دعا بمنديل ونشف. طب حادث ميمونة دعا بمنديل ولم يستعمله؟ نقول هذه حادثة عين لها ظروف، ولكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نشف بعد وضوئه، فيجوز لك ان تنشف الاعضاء. في اسئلة؟ لا برضو عشان حاضر حاضر، حط الكراسة والكتاب يا مولانا، حطهم على ماء. حاضر، انتقلنا بعد ذلك، بعد صفة الوضوء، بعد ان ذكر المصنف كيف يتوضأ، ويل الاعقاب من النار، اهو حديث، رأى رجل بقدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة صاحب اللمعة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك أهو إلى من لم يسبغ الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد. مخرجنا الفاضل جاب لنا مد، لا والله ما مد، ده أكثر من المد، هذا صاع. المد يعني إيه؟ ملء الكفين ماء. النبي كان يتوضأ بالمد، حد منا يتوضأ بالمد؟ حاضر، حد يتوضأ بالمد؟ ده نتوضأ بخمسين ألف مد، إسراف في الماء، إهدار للنعمة، المد. ويغتسل بالصاع، أربعة أمداد كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ هذا الاتصال، تفضل يا مولانا، تفضل يا مخرجنا. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا اختي.
بقول لحضرتك كنت في الجامعة باخد
درس. ايوه يا اختي.
فكانوا بيعلموا الوضوء
وكده،
فبيقولوا ممكن انا بعد ما اتوضى حد يجي يتوضى من المكان اللي انا المضمضه والحاجات اللي انا اتوضى، هم يتوضوا مكاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سامعك يا اختي، سامعك، اتفضلي.
حضرتك بقول لك كنت باخد درس في الجامع.
نعم،
باخد درس.
بتاخدي درس
في الجامع؟
طيب.
بيعلمونا الوضوء، يعني كانوا بيعلموا الوضوء.
نعم،
بيعلموا الوضوء.
يعلموك الوضوء. طيب،
فبتقول لي بعد ما ممكن انا بعد ما اتوضى بماء الوضوء ممكن واحده تيجي تتوضى مكاني، مكان ما اتمضمضت انا،
يعني حكم الماء المستعمل. شوفي يا اختي، الماء المستعمل يجوز ان يستعمل في الطهاره طالما لم يخرج عن احد صفاته الثلاث، طالما انفصل عن طاهر فيبقى على طهوريته، نعم يجوز طالما لما يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، والأدلة على ذلك كثيرة إن شاء الله عز وجل. نعود إلى ما قال المصنف، ذكر حديث الحقيقة في كلام لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالإيه؟ بالصاع، والصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد ملء كفي الرجل المعتاد يغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يشير إلى الاقتصاد، الاعتدال. يا أخي الغلو مرفوض والوسوسة مرفوضة، ولذلك أمة الإسلام أمة الوسط، أمة الاعتدال. هذا الماء الذي يهدر الحقيقة يهدر بغير حق، افتح الصبور لكن بهدوء وتوضأ بهدوء. قال المصنف بعد ذلك حفظه الله تعالى: المتساهل في العبادة ينقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن هو الذي يقتدي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيكم.
لو سمحت فضيلة الشيخ سؤال بس مش في الموضوع بتاع النهارده.
طب قولي تفضلي.
حكم رهن الارض الزراعيه، يعني الواحد مثلا يدي 10,000 جنيه وياخد الارض، وما يرجع الارض ياخد الفلوس ويزرعها ويستفيد منها، بعد ما يرجع الفلوس ياخد الارض بتاعه.
مين اللي بيزرعها؟
يعني انا معي 10,000.
فاهم مين اللي بيزرع الارض؟ صاحب الدين ولا له الدين؟
صاحب الفلوس. يزرع الارض ويستفيد منها، وبعد ما يجمع الفلوس يرجعها لصاحبها، وصاحبها ياخد الارض.
طيب يا اختي بارك الله فيك.
كيف احسب زكاة مال سنترال؟
زكاة مال سنترال؟ زكاة مال سنترال.
مركز الصلاة.
بارك الله فيك. اما عن الرهن فهو جائز، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، والقرآن اجاز الرهن في قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فلا بأس بالرهن. لكن الرهن له شروط، هذا يدخل في فقه المعاملات. ارهن الارض الزراعي واخذ 10,000 جنيه، هل يجوز لصاحب الدين اللي هو المرتهن ان ينتفع بالارض؟ لا يجوز. الذي يزرعه صاحبها هو مالكها، لان الرهن من عقود التوثيقات. اي معنى عقود التوثيقات؟ العقود ثلاثة: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات. الرهن يوثق الدين. لا يجوز للدائن صاحب المال ان ينتفع بالشيء المرهون الا باذن صاحبه، الا اذا كان مركوبا او محلوبا، بمسألة اخرى نتحدث فيها في فقه المعاملات. انما صاحب الارض ينتفع بارضه، نعم، صاحب الدين يأخذ الارض كضمان، في حال عدم السداد يعود الى القاضي فيبيع الارض ويستوفي حقه. طيب، زكاة السنترال، الزكاة على الدخل يا اختي وليس على الاصول الثابتة، يعني على اموال. فاذا زاد عن حاجتك مال، المال زاد عن الحاجة يعني ادخرتيه وبلغ النصاب ومر عليه السنة، وجبت عليه الزكاة. كم النصاب؟ 85 جراما من الذهب عيار 24. اضربي بقى 85 جرام ذهب في سعر الذهب اليوم، يبقى 9,000 10,000. اذا زاد المال عن ذلك الحد في حول كامل وجب عليه الزكاة بنسبة كل 1000 جنيه 25 جنيه. هذه هي زكاة المال ان شاء الله. نعم، ناخذ الاتصال الثالث. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد اذنك يا شيخ حضرتك، بس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بعد اذنك استفسار بس حضرتك، انا ذكرت حضرتك دلوقتي في الوضوء ان انا اسمي بسم الله.
اه
طب حضرتك التسميه قبل ما اخش الحمام ولا
يا مولانا؟ التسميه قبل ان تشرع في الوضوء. هتقول الحمام، هقول لك الحمام الان يجمع بين الحمام والخلاء، مكان قضاء حاجه. انت تسمي في موضع الوضوء، المحظور عليك ان تذكر الله في مكان قضاء الحاجه. هل هذا المكان كله يسمى خلاء؟ بالطبع لا. مكان الحاجه هو الخلاء، ومكان الوضوء حمام يجوز ان تذكر الله فيه. وصل يا شيخ؟ نعم، نستكمل ان شاء الله تعالى. انتقل المصنف الى موضوع هام وخطير. برضو قبل ما انتقل للموضوع ده، بعض الاخوة يسألوني، انت قلت الترتيب من فروض الوضوء. طبعا من فروض الوضوء، هذا قول الجمهور وما ورد في البخاري، وهذا قول الله في كتابه، وهذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ما في حديث صحه الشيخ الألباني أن رسول الله توضأ بغير الترتيب. هذا حديث إما أن يكون شاذا لأنه يعارض ما في الصحيحين، ويعارض ظاهر القرآن، ويعارض فعل الصحابة، ويعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند البخاري، يقدم ما في البخاري على ما سواه. ثانيا أن الوضوء نقل عن الصحابة نقلا بينا، لم يقل منهم أحد أنه لم يرتب. حد يقول يغسل رجليه قبل وجهه؟ ده كلام يا سيدنا الشيخ. الترتيب من فروض الوضوء. قال الشافعي: وعضو ممسوح بين مغسولين يشير إلى فرضية الترتيب. إيه معنى عضو ممسوح؟ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كان الكتاب معجز، لو كان الترتيب غير مقصود، لأتى بالمغسول في ناحية وأتى بالممسوح في ناحية. نعم، إنما كون الرأس تدخل بين مغسولين إذا الترتيب مقصود، وهو فرض من فروض الوضوء. طيب، انتقل المصنف إلى قضية خطيرة. خرج البعض وقال لا يجوز المسح على الجوربين. لماذا؟ من الذي قال لك ذلك؟ أو أين تعلمت ذلك؟ المسح على الجوربين ثابت بنصوص الكتاب والسنة. اسمع بارك الله فيك ماذا قال الإمام أحمد: ليس في النفس شيء من المسح، ففيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما يكفيك 40 حديثا؟ النووي روى المسح عن الخفين على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، ده قول ابن المبارك. ألا النووي وابن حنبل وابن المبارك وابن المنذر يقول أجمع العلماء على جواز المسح، واتفق أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جواز المسح. يا أخي الفاضل، المسح متواتر، اتق الله. هتقول لي بقى المسح على الخفين يختلف على المسح على الجوربين؟ هنرد بإذن الله. المسح على الخفين، على الجوربين، على العمامة، أي نعم، على الجبيرة. الجبيرة لإيه؟ الجبيرة هي مكان الكسر. طيب، قال المصنف: باب في أحكام المسح على الخفين. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لك يا شيخ.
سمعك يا أختي، سمعك.
سمعني؟
إن شاء الله سمعك.
بقول لحضرتك.
تفضلي.
المسح على الخفين. دلوقتي أنا بدخل الحمام، يعني ما بقدرش إن أنا أتحكم في البول مثلا طول النهار. وبعدين أنا ست موظفة.
نعم.
فأنا ببقى بتوضى الصبح وأنا خارجة.
أيوه.
بتوضى الصبح وانا خارجه رايحه الشغل والبس الشراب.
تمام.
وأثناء العمل طول النهار بدخل الحمام وامسح على الخفين.
ماشي.
فهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح 100%. عملك صحيح 100% إن شاء الله تعالى. يعني مش خفين دوربين. طيب الموضوع ده مهم لأننا الحقيقة عندنا من يقول بعدم الجواز، ولكن لو تأنى قليلا لعلم أن جواز المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة، أنا بقول العمامة ما بقول شيء، الغترة تلقى هكذا غترة، أقول العمامة هي السنة، ما سواها لا نعرفه، هذا زي لشعب معين ليس من السنة، إنما السنة العمامة، السنة العمامة. طيب قال المصنف: ديننا دين اليسر لا دين المشقة، إسلامنا رفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال الله عز وجل. لذلك شرع الله لنا في حالة الوضوء لبعض الأعضاء المسح. لما يصعب على المتوضئ كالأخت السائلة تلبس الشراب الصبح وتروح العمل طول النهار؟ يا أخت امسحي امسحي ولا حرج، لأنك تلبسيها على وضوء يوم بليلة كما سنبين 24 ساعة، لبستيها على طهارة يعني على وضوء ينزع عند الجنابة كما هو معلوم عند أهل السنة. نعم فضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا بقول لحضرتك أنا رجلي مكسورة.
شفاك الله وعفاك.
شفاك وعفاك. ما فيش عندي حضرتك إلا الصوابع بس بتاعت الصوابع بس بتاعت رجلي بس اللي باينة من الجبس، أنا متجبس كلي لحد فخدي.
أسأل الله أن يشفيك يا شيخ.
ربنا يخليك يا شيخ. الرجل الثانية حضرتك أنا ما بقدرش أرفعها، بضطر إن أنا أصب عليها مية.
نعم.
ايه حضرتك يعني المفروض انا الرجل الثانيه دي ولا خلي حد
امسح على الجبيره اللي انت مجبسها والقدم الاخرى لها الغسل، يعني احد يعاونك في غسلها، يعني احد يصب عليك الماء ويغسلها او تغسلها انت، ها ان لم تستطع فاحد يعينك على غسلها، لان اتقوا الله ايه ما استطعتم، واذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأنت تستطيع أن تغسل هذا الجزء وأن تمسح على هذا الجزء، فأحد يعاونك إن شاء الله في غسل الجزء الباقي، ونسأل الله أن يصرف عنك وعن كل مرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب من باب رفع الحرج جواز المسح على بعض أعضاء الوضوء. إيه أعضاء الوضوء؟ زي القدم لها المسح إذا كان يلبس خفا أو جوربا، يلبسه على وضوء ثم بعد ذلك يمسح عليه كم ساعة؟ 24 ساعة. طب من إمتى يبدأ المسح؟ ثلاثة أقوال للعلماء. قال بعضهم يبدأ المسح على الخفين أو الجوربين من ساعة اللبس، كلام ضعيف مرجوح، ضعيف جدا. قال بعضهم من ساعة الحدث، وهذا اختيار الحنابلة، يعني أول ما يحدث يحسب 24 ساعة. قال بعضهم من ساعة المسح استعمال الرخصة، وهذا هو الأقوى وهذا هو الأرجح. مثال: توضأت الفجر ولبست الخف أو الجورب على وضوء وظللت على طهارة، على طهارة صليت الظهر بوضوء الفجر وصليت العصر بوضوء الفجر ثم أحدثت بعد العصر، يبقى الحدث بعد العصر، ومسحت للمغرب، على الرأي الأول تبدأ مدة المسح من متى؟ من ساعة اللبس، من الفجر، يبقى تنتهي في الفجر التالي، قول ضعيف مرجوح. القول الثاني يقول يبدأ المسح من بعد العصر إلى ما بعد عصر اليوم التالي، لأنه لحظة الحدث، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول يبدأ المسح من المغرب من لحظة استعمال الرخصة أو من ساعة استعمال الرخصة. وهذا هو القول الصواب إن شاء الله تعالى، أن يبدأ المسح للمقيم. ما معنى المقيم؟ يعني المستوطن، يوما بليلة، يعني كم؟ 24 ساعة. بعض العام يقولون 5 فروض، خطأ، هذا خطأ فادح، لأنك قد تتوضأ للفجر، تلبس الجورب على طهارة، تظل على وضوءك إلى العشاء، ألا يبقى 5 فروض مضت دون أن تمسح. لا يا أخي الفاضل، المسح رخصة تبدأ من ساعة المسح، ساعة استعمال الرخصة. قال لا بأس إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحبك يا سيدي الله يا شيخ.
بارك الله فيكم.
عندي أسئلة في الوضوء.
تفضل.
في غسل المرفقين.
أيوة.
هل نعيد مسح اليدين مرتين أو مرة واحدة؟
نعم.
عندي أسئلة مختلفة، هل ممكن أن أطرحها؟
تفضل.
قضية مصافحة أجنبية.
أيوة.
أريد أن أمتنع عن مصافحة، إذا مدت المرأة يدها هل أردها بإجابة لا أصافح النساء أم أمتنع فقط؟ ونفس الشيء مع زوجتي.
مع زوجتك؟
لا، زوجتي حتى هي لا تريد أن تصافح الأجانب.
نعم.
قضية الإشبال، هل يقتصر فقط في الصلاة أم في العمل وفي غير العمل؟
نعم نعم. أسئلة أخرى يا شيخ؟ بارك الله فيك. أما الغسل المرفق، يقول السائل الكريم مرة واحدة أم 3 مرات؟ ما احنا قلنا إما مرة واحدة أقله وأكثره إيه 3 مرات. لذلك الإمام البخاري يبوب باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثا ثلاث، أكثر 3. السؤال الثاني، مصافحة المرأة الأجنبية، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، ولما جاءه النساء يبايعنه بايعهن بغير مصافحة، وبايع الرجال بالمصافحة، وقد صحح العلماء حديث من مست يده يد امرأة أجنبية لا تحل له، لأن يطعن أحدكم بمخية في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة أجنبية لا تحل له. لا يجوز يا أخي الفاضل أن تصافح المرأة الأجنبية، الله حرم النظر، فمن باب أولى تحرم المصافحة. طبعا واحد يقول لك أنا بسلم وقلبي أبيض، هل قلبك أبيض من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك النبي ما مست يده يد امرأة أجنبية، تقول لي حصافح النساء؟ يا أخي لا يجوز أن تصافح النساء قولا واحدا. طيب، إذا مدت المرأة يدها ماذا أصنع؟ هنا نقول لك كلها يا أختي الفاضلة، الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصافح النساء، وإن كان المقام مقام حرج وفتنة وفاسد صافحها بعاذل في عضدك، يعني قول لها كده، بس قول لها دي مرة واحدة لدفع الحرج عنك، أما بعد ذلك لن أصافحك، علمها السنة. نعم، ونعلم بعض الأخوة هيقول له لا، هذا لدفع المفسدة العظمى، اختيار أقل المفاسد. طيب، عموما قال المصنف: فأما مسح الخفين أو ما يقوم مقامهما من الجوربين والاكتفاء به عن غسل الرجل فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسح الرجلين، مسح الخف يعني أو الجوربين في الحضر والسفر. المسافر 3 أيام بلاليها 72 ساعة، المقيم المستوطن يوم بليلة 24 ساعة. من إمتى؟ قلنا من لحظة الحدث، من ساعة من لحظة استخدام الرخصة، من لحظة استخدام الرخصة. طبعا جاء بالقول الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله، 70 من أصحاب رسول الله، 70 أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الاتصال.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيكم.
محلك تامر.
أهل الأخ تامر.
من فضلك أنا بتكلم بخصوص لو أنا في جنابة، أنا راجل متزوج ولو في جنابة، فهل ممكن إن أنا مثلا اللبس اللي أنا لابسه، يعني كنت أنا لابسه وقت الجنابة، هل اللبس ده يعتبر غير طاهر؟
نعم.
أو مثلا هدوم داخلية جعلها جنابة.
في سؤال تاني أخ تامر؟
نعم حضرتك.
في سؤال تاني؟
لا بس كده حضرتك.
يا أخ تامر، المؤمن لا ينجس وما عليه لا ينجس. احذر أن تقول الملابس التي أصابتني فيها الجنابة نجسة. لا يا أخي الفاضل. أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فانزوى، يعني انحرف في الطريق، فنادى عليه قال يا رسول الله كنت نجسا، قال يا سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. حدش يقول أنا نجس، قل أنا جنب. والجنابة المني طاهر، أو الله طاهر. ما الدليل على طهارته؟ قول أمنا عائشة كنت أغسله إذا كان رطبا في ثياب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت أفركه إذا كان يابسا، يعني تفركه إذا كان جافا. قال ابن حجر في الفتح معلقا كونها تفرك المني إذن هو طاهر، فليس هناك ما يسمى أن تتخلص من ملابس بها جنابة أغتامر، إنما تغسل المني إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى استدل البخاري بأن الجنب قد يسير لمصلحة الله قبل الغسل، من خروج أبو هريرة جنبا، أيوة خرج جنبا لمصلحة ثم عاد مسرعا، لكن الأولى أن يغتسل، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. يعني إيه؟ واحد أصر على عدم الغسل يمنع الملائكة من دخول البيت، وأنا أعلم البعض يخرجون إلى أعمالهم بالجنابة، يتجولون بالجنابة. سبحان الله العظيم يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينام بعد جنابته حتى يتوضأ لرفع جزءا من الجنابة. المهم نحن نتحدث أيها المشاهد الكريم عن المسح على الحوائل، وقلت إن الحوائل تمثل العمامة والجورب والجبيرة والخمار، خمار المرأة، هل يجوز أن تمسح المرأة عليه؟ اختلف العلماء، وسأذكر هذا الخلاف إن شاء الله. قال المصنف: وحكم المسح على الخفين أنه رخصة، وفعله يعني رخصة رخص لنا فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نمسح على القدمين إن لبسنا الخفين على طهارة أو الجوربين على طهارة. طبعا البعض اشترط للجوربين شروطا سنذكرها، ثم نذكر الراجح من أقوال العلماء في اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. أيها المشاهد الكريم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك الطاعة، وأن يبعثنا مع الغر المحجلين من أثر الوضوء، وأن يعلمنا أمور ديننا، وأن يقبضنا على توحيده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.